الفرصة والأحلام بنتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله لحبايبي في كل مكان. بيتواصل الحديث وبيتجدد التواصل ونمد جذور وكسور لحد ما نقدر احنا الاتنين نحس قد ايه اللي فارقنا كبير وقد ايه اللي احنا فيه عزيز. قضية شائكة، انما الغريب انها كانت بتختلف تماما عن حالنا وعن مدركاتنا طول التاريخ. يعني كان اللي يعزل من حي الحي الجيران يبكوا عليه، والجزار والبقال والراجل صاحب المكتبة كأن حاجة كبيرة قوي ضايعة منهم. كان في تواصل، وصلات حميمية جميلة، كان في حب وتراحم. والله أنا فاكرة يعني حضرت لقاء أسري جميل، كانت واحدة بتتخطب وفوجئت اللي جايين. أنا فاكرة أهله بقى ولا أخواته ولا أولاد خالاته، لقيت معظم اللي موجودين جيرانه، واحد مسؤول عن يحضر عربية العروسة، واحد مسؤول يجيب له الأشياء الرفيعة اللي مطلوبة منه. كانت العلاقة حلوة قوي، وكانت مش بس العلاقات الأسرية، لأ ده كان الجيرة كان لها طعم ومذاق. ضاع دلوقتي في العمارات الكبيرة كل واحد لوحده، محدش عارف جاره اللي قدامه مين. ويا ما سمعنا وشفنا اللي قدم إشارة بس إنه موجود بريحة طلعت إنه مات، وما كانوش يعرفوا أقرب الناس دي. ده مش بس كده، ده واحد أخوه ساكن في نفس العمارة انتقل ومر عليه أسبوعين ومحدش يعرف عنه حاجة، لأن ده فوق في السطوح والتاني في الدور الأولاني. كنا زمان الأم أما ابنها يطلبوه للخدمة العسكرية الدنيا تقوم وما تقعدش. وحتى من ضمن الأغاني المؤثرة الجميلة اللي ارتبطت بتراثنا الشعبي ديالوج بين الأم وابنها. الأم تعيط وابنها يقول لها يا أمي ليه تبكي عليا وأنا مسافر الجهادية؟ تقول الفرقة صعبة يا دناي، وعمل بقى تشرح هياخدوك مش عارف ايه ولا ايه هتعمل في ايه، والحكاية كلها يبقى منقول مثلا من الحلمية الحلوان ولا رحلة الحج والعمرة. كان لها شأن تاني، كان اللي ناوي على الحج يعني اختار بكل ارادته انه يقابل ربه، فكان للموت عزة ومهابة. راجل اختار الطريق بكل أخطاره وبكل اللي كان بيحصل زمان، فتترسم قصة الحج من أولها لآخرها على الحيطان. وكل ما كان سري كل ما الحيطة امتدت أكتر والقوافل امتدت أكتر، ولما يرجع يتقابل بالزغاريت وبالفرح وبالدبايح، ويقعد كده كام في بلاد بيقعد يومين ثلاثة محدش يقدر يقرب له، لأنه ده رجع بعمر جديد وتولد ميلاد جديد. يعيني علينا النهاردة، لقينا أولادنا وحبايبنا الهاجس الأول والأخير السفر، يتولد ويروح المدرسة ويمكن في الثانوي يفكر انه لازم يهاجر ويسافر. وشفنا المرار الكبير مع اولادنا وحبايبنا اللي بدل ما يروح بلد تانية اختار وطنه البحر ورجع في للأسف في تابوت، حتى الوطن ضن عليه بالكفن. اللي راح يبني بيت، راح مسافر عشان يبني بيت، ملحقش حتى يعمل له مكان صغير يتوى فيه. معرفش ايه اللي جرى، ايه اللي حصل للناس؟ يا ترى الارض دلوقتي بترفض عيالها؟ يا ترى الارض بتنفضنا من عليها، مع ان اتعلمنا ان رزقنا في ارضنا وان مطلوب مننا نحقق هذا الرزق. لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اساس المشاكل اللي احنا عايشينها دي كلها ان احنا بناكل مش من زرعة ارضنا، بناكل مش من حطت ايدي على ارضي بفاسي. اساس اللي احنا فيه ده كله ان احنا ما بنقولش بسم الله عشان نفتح كل الاسرار ونحل كل شفرة. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل من ارضك، كل من بيمينك بايدك، من صنعت ايدك وزرعت ايدك. لما لعبنا في كيميائية ربنا، لما ما اتبعناش منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تهنا في البلاد وتهنا مع نفسنا. ده في ناس حاسة بالغربة في مكانها. والمصيبة لو تتبعنا بقى الطرق الغير مشروعة، ويمكن وينجح واحد ولا اتنين من ألفات قلبي بيبلعهم البحر. نشوف عايش ازاي، نلاقيه عايش مع دوت الأرض، يدوبك بيشتغل وبيستغل استغلال غير عادي. عشان ايه؟ عشان ياكل ويعيش. طب وايه اللي زنقك؟ وايه معنى قيمة الحياة دي؟ ولحد امتى؟ انت معاك وثيقة انك عايش عشان تحقق كل احلامك؟ يا ابني الحياة بسيطة. وبستغرب ايه قيمة انك تفضل صفر في ارض نفياك مش معترفة بيك. لكن كل واحد له عقله وربنا يهدي. كلامنا دلوقتي عن حبايبنا اللي سافروا للسفر للعلم، واللي سافروا للرزق، واللي سافر اللي يحقق أمنه وحريته وكرامته. وشيء غريب وعجيب إن بيحقق ده خارج المنظومة بتاعته. تفتكروا يا حبايبي، هل كل واحد سافر يبقى مغترب؟ اللي عايش في مكة، اللي عايش جنب البيت الحرام، اللي طول الوقت شايف الطواف ومعراج الملائكة، اللي بيقول لها يا مكة يا نقطة البدء ورمز المنتهى، من معين النور من نبع الصفا، من كؤوس أترعت زمزمة، شربت وشربت 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 ما ظمئت بعدها. اللي لما يعطش ولا يجوع ولا عايز يتعلم يروح يشرب شوية مية، يشرب كوباية مية زمزم، يلاقي نفسه قادر يواجه كل حاجة، يلاقي نفسه في قمة تمامه النفسي وقمة انسجامه الروحي. ده أقدر أقول عليه مغترب؟ والله العظيم أبدا. لكن تعرفنا إن الغربة مستويات. واحد ساب بلده الأم وراح بلد إسلامي عربي أي بلد، والمستوى الثاني إنه ساب بلده الأم وساب حتى الدول الإسلامية والعربية ككل. اللي عاش في أمريكا، اللي عاش في أستراليا، اللي عاش في أوروبا، اللي عاش في نيوزيلندا، هو ده اللي بسميه المغترب، ما بسميش اللي عايش في داخل إطاره ومنظومته الثقافية والإسلامية والاجتماعية، ما بسميهوش أبدا مغترب، لأنه لو بص شماله وبص يمينه حيسمع الأذان، لو بص على جيرانه وعلى حبايبي وحيلاقي اللي يقول له السلام عليكم، حيلاقي اللي عرف الآداب لو عيه حيروح يزوره، لو عنده مشكلة حيعرض عليه حل، ده المفروض، ده اللي تعلمناه كمسلمين. حيلاقي من أهم الواجبات المؤمن آلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حيلاقي أحب الناس أنفعهم للناس، فكل واحد يتسابق عشان يرضيه ويسعده، فهو حاسس باطمئنان، بسكينة، حاسس بقدر من الأمن، مفيش خوف، لأنه في وسط إخوان وفي وسط أحباب مؤمنين مسلمين على الأقل ناطقين للغة العربية. عشان كده أنا خدت المستوى التاني اللي هو في أوروبا وأمريكا، ده حتى ده له برضو درجات بسميها درجات أو مستويات متعددة. يعني في المغترب اللي لسه جاي جديد غير المتغرب بقاله سنين، المغترب أو المسلم اللي من أب وأم مغتربين، أو واحد فيهم من بلده، من البلد ده أصيل والتاني مغترب، غير اللي احنا حكينا عنهم دول، أو المسلم الأصيل اللي أسلم وهو من أهل البلد دي، برضو غير هؤلاء، هتلاقي يعني أنماط سلوكية بتشكل البعد الاجتماعي اللي يخليني أتعرف ده لسه جاي جديد ولا قديم ولا إيه حكايته.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
هنلاقي المسلم اللي لسه جاي جديد، احنا قلنا النداهة بقى، الحضارة، العمارات الكبيرة، النظافة، مش عايزة أقول العري والحواديت إياها والدنيا الغريبة، كل ده ممكن يشده إذا كان ضعيف الإيمان. يبقى هنلاقي خطابه لازم يختلف عن المسلم القديم اللي عايش من زمان وعرف الحقيقة وعرف الحكاية وعرف إن يعني أي حركة مكتوبة على جبينه، وإن العادل لا يغفل، وإن الحرام مقاله الخراب ملوش حل، لأنه عارف اللي ارتكب هذه المعاصي يا إما مصاب بالإيدز أو عنده أمراض من الأمراض إياها، يا إما يا إما يا إما. يبقى برضو هنلاقي تنوع تاني في مدركاته. تصوروا يا حبايبي، أكتر واحد ممكن أستشعر بتدفق الإيمان عنده مين؟ المسلم الجديد، المسلم اللي لسه داخل في الإسلام، لأنه فطرته الإيمانية اللي كانت مغيبة استيقظت، ما اكتسبه من بيئته من اتزان فكري، من نظام، من تأمل، من العقلانية، قدر يتفهم ويتذوق حلاوة هذا الدين، فكان أكثر انضباطا من الدرجات اللي كلمت فيها. وبدم قسمتهم درجات، يبقى لازم خطابي يتنوع، كل واحد له خطاب يختلف عن الآخر. اللي جاي جديد غير اللي بقاله فترة، غير اللي أبوه أو أمه أصيلين وهو مولود في البلد، غير المسلم الجديد تماما. ده مش بس كده، ده الاختلاف أيضا بحسب الطبقات اللي موجودة في بلد واحدة. يعني أكلم المطرفين، لو أنا بكلم كداعية بقى بتكلم مع الناس، بكلم الراجل الثري اللي عنده فلوس وبتعامل معاه طبعا اذا كنت بتكلم زي ما بقول في الدعوه غير الراجل المعوز. يعني مثلا ما اطلبش من الثري القادر اقول له ايه روح انت اقعد صلي طول النهار وعليك قيام الليل وعليك وعليك، لا ده نطلب منه هو انه يتصدق وانه ينفق، وان النفقه بالنسبه له مهمه جدا. واقول له حديث حضره النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله فيما انفق، في مما اكتسبه وفيما انفق. واقول للفقير وصبره الغلبان التعبان قم صلي ركعتين لله، لا صوم عشان تقدر تواجه، ما تقدر تبقى يعني تكسر جواك الشهوة والاحتياج. خطابي للمتعلم غير خطابي للمساق غير خطابي للجاهل. المتعلم لازم أعينه على أنه يقدر يفكر ويفيد ويعلم ويرجع بهذا العلم لأهل بلده لأهل وطنه الأم، يفيدهم ويعلمهم. إذن هذه المستويات المختلفة بتخليني أبص على حاجة مهمة قوي. الناس عمالة تقول الفقهاء اختلفوا كتير، إيه المشكلة ما كنا اتجمعنا على رأي واحد، إيه التعددية اللي ملهاش حل، تعددية المذاهب. أقول له لأ دي مهمة جدا، لأن في كده عبارة جميلة بنقول اختلافهم رحمة. اختلفوا لأسباب كثيرة، للبعد الزماني أو المكاني، للحالة، للحادث. يعني لو نظرنا كده الاتنين من الأئمة الكبار اللي بنجلهم وبنحترمهم اتوجدوا في عصر واحد، لكن واحد فيهم في المدينة وفي الجزيرة وانتشر مذهبه في الجزيرة العربية أيضا، واحد تاني الإمام أبو حنيفة في العراق، اللي في المدينة الإمام مالك، واللي في العراق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم. هنلاقيهم بيحترموا بعض جدا على رغم هذا البعد، لكن جم في بعض المسائل الفقهية اختلفوا. هنلاقي مثلا اختلفوا في شروط عقد الزواج على شرطين: الولاية والكفاءة. ده مش بس كده، ده هنلاقي أحباب حضرة الحبيب المصطفى اللي طبقوا سنته، اللي شكلوا المدرسة المحمدية الأولى وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبطل حد السرقة في عام الرمادة، أبطل تقسيم الخمس على الفاتحين وتركوا الأهل البلد، أبطل الزواج من الكتابية مع أنه مباح شرعا، وكل اللي قلته ده موجود فين؟ في القرآن الكريم. لكن هناك تقدير لهذا التنوع. إحنا ما جبناش الكلام ده من عندنا، إحنا لو رجعنا للقرآن الكريم هنلاقي تنوع في الخطاب، تنوع في المضامين، وتنوع في القوالب. تنوع في القوالب هنلاقي مرة جالي الخطاب مباشر، مرة جالي عن طريق الحوار، مرة جالي عن طريق القصة، مرة جالي عن طريق المثل، مرة جالي عن طريق العظة. وحتقري لو قرينا كده القرآن سوا هنلاقي مباشر: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشاهد تنوع في المضامين، الخطاب للذي لم يصله حلاوة الإسلام بيختلف عن خطاب المسلم. الخطاب لغير المسلمين يعتمد على الحجة العقلية والأدلة المادية، لكن لا بالنسبة للمسلمين بيعتمد على التأثير النفسي والإحساس بهذا العالم الغيبي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني كلمة سارعه تدي إحساس للمؤمن إنه يجري بسرعة يدور على مخرج ويدور على مجال فيه عمل صالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. ده هنلاقي النص يختلف من مكة إلى المدينة. في مكة ركز قوي على العقيدة، في المدينة ركز على التشريع وعلى الأحكام الاجتماعية والسلوكية والآداب الحياتية بكل الطرق. حرص القرآن الكريم والسنة المطهرة على إفهام المخاطبين. ما أقولش كلام كبير وجديد عشان أستعرض معلوماتي وتعب الناس. لنا في ومذكور الكلام ده في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وإنك إن حدثت الناس بغير ما يعرفون فإنك تعرضهم للفتنة. ده مش بس كده، ده أنا لازم أراعي حال المخاطبين. يعني ما جيش واحد عايش في قمة، في بلد كلها تلج، في سيبيريا عايش في قمة التليج ولابس فرو ومش عارف ايه، وعلمه صلاة العريان، هو ماله هيصليها ازاي؟ ما جيش لبيئة متشددة جدا 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 وكلمهم في رأي الإمام أبو حنيفة الذي يجيز عقد الزواج بغير ولي. لازم يختار بحسب البيئة اللي بيتعامل معاها وبيتكلم معاها. حاجة تانية مهمة: الأولويات، منطق الأولويات. لازم أعرف هقول إيه للناس وإيه مقدم على التاني، بحيث تبقى دايما اختياراتي في حجم مدركتهم واخدهم شوية شوية. أعتمد على التدرج في التعامل معاهم، ولنا أسوة بالقرآن الكريم وبحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما حرم الخمر، لما نزلت الآيات القرآنية التي تحرم الخمر وعبرت عنها بالاجتناب، ودخلوا لنا ناس حتى بس يعني على سبيل المثال الحصر يقول لك لا الاجتناب ده بسيطة، الاجتناب ده بسيط، إنما التحريم هو اللي احنا نمتنع. لو كان قال كذا طبعا جت بعدها، لكن في مش عارف ان كلمة الاجتناب اقوى من التحريم. لان لما حرمت الامهات لكن ما اجتنبهاش، اعيش معاها واكل معاها واخرج معاها وكذا، يبقى الاجتناب اقوى الف الف مرة من التحريم. ورغم هذا هنلاقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يشرح لهم ما جاء في الكتاب الصمداني متدرجا بحسب أحوالهم، لحد ما بقى يعني إيه كل شوية يشربوا وساعة الصلاة لأ، كل مش عارف إيه، والآخر لما نزلت فهل أنتم منتهون، كان استووا ووصلت الفكرة وأصبحت لديهم قناعة إيمانية. عايزين هم بقى عايزين خلاص التحريم. فقالوا، قاموا كلهم أهل المدينة: انتهينا انتهينا. وبدأوا يكسروا أواني الخمور، ولدرجة أن كانت بتتشم ريحة الخمر في المدينة لمدة شهر أو شهرين. لازم أعرف الناس أن الشريعة يسيرة وبسيطة وممكن الناس تتبعها بهدوء شديد، بس لما نفهم صح هنلاقي من أهم ما تتميز به الشريعة: عدم الحرج، قلة التكاليف، التدرج في الأحكام. افتكروا معايا يا أولادي: عدم الحرج، قلة التكاليف، التدرج في الأحكام. ما طلبش مني أصوم الظهر، طلب مني أوقات متفرقة، طلب مني عبادة اللحظة ذكر، طلب مني عبادة اليوم صلاة، طلب مني عبادة الأسبوع صلاة الجمعة، طلب مني عبادة الشهر شهر رمضان، طلب مني أيام جميلة عشان كده نفضل فاكرينها، لها موقعها في حياتنا. قال عليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام ظهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لو احنا تتبعنا ما جاء في الشريعة الإسلامية هنلاقي كل كلمة فيها بتبني حاجة في المسلم. العبادات بتبني المسلم، كلام جميل، والدخول في هذه المعية العلوية حلوة قوي. لكن أنا هستنى منكم بكرة تحضروا لي فنجال شاي مظبوط اللي اسمه الإنجليش تي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومهما تجري أيامي هعيش مسلم وإسلامي، في دمي وعملي وكلامي فرق بين حلال وحرام. في ليل الغربة يا بلادي إيماني هو كان زادي وبدعي